أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما لو تداخل علمان إجماليان أو أكثر في طرف من طرفين أو أطرافهما أو أكثر، وقلنا إن لذلك صورا ذكرناها بالأمس وشرحناها، لكن بشكل أساسي هناك صورة لا بحث لأحد فيها، وهي فيما لو تشكل العلمان الإجماليان معا وكان معلوماهما أيضا متقارنان، يعني علما ومعلوما متقارنان، فهنا لا إشكال ولا ريب عند الكل، سواء بنينا على مسلك العلية أم على مسلك الاقتضاء بكل فروع مسلك الاقتضاء، لأنه أصحاب مسلك الاقتضاء في بينهم أكثر من توجه في الاقتضاء. لا إشكال ولا ريب في أن هذا العلم الإجمالي منش بلحاظ التكليف، قلنا يقول إلى علم إجمالي واحد، هو بلحاظ الموضوع علمان يشتركان في طرف. إنما الكلام في بقية الصور، كما لو تأخر العلم والمعلوم على الأول أو تقدم أو تأخر أحدهما، يعني خصوص العلم دون المعلوم أو المعلوم دون العلم، ومرات بيتعاكس، بيكون العلم متأخر والمعلوم متقدم على العلم والمعلوم الأول. كيف شكلها؟ قلت بالأمس أنا بتصور، ما بعرف إذا قلت، يعني علم الساعة السابعة بوقوع قطرة من الدم إما في الإناء الأسود أو الأبيض، الساعة 12 علم بوقوع قطرة من الدم إما في الأسود أو الأحمر، لكن متى؟ من الساعة 6 الصبح، يعني المعلوم متقدم والعلم متأخر. في تمام الصور التي لا يقترن فيها العلم والمعلوم معا يوجد بحث في أن العلم الإجمالي في أحدهما هل ينحل بالآخر أو لا، والميزان في انحلال المتأخر بالمتقدم بناء على القول بالانحلال، هل هو العلم وحده أم المعلوم وحده؟ إذا المعلوم وحده بتنعكس القصة، بصير المتقدم ينحل بالمتأخر، أم بكليهما معا؟ لازم يتأخر العلم والمعلوم ليس انحلال، أيها هو الصحيح؟ أم يقال لا انحلال شو ما صار، مثل ما إذا اقترنا العلمان الإجماليان منجزان، إذا تفاوتا بأي نحو من أنحاء التفاوت أيضا منجزان. هذا مش مجرد افتراض، شهيد الصر ذهب إلى هذه المقولة، قال لا يحل أحدهما الآخر في تمام الصور. هذا يا إخوان يستدعي منا قبل أن نسترسل في الحديث بالتذكير ببعض المباني اللي تقدم شرحها لندخل على البحث بشكل واضح. من الوضوح بمكان وقد تقدم أن مبنى التنجيز على مسلك العلية ومانعية العلم الإجمالي، هذا عطف تفسير عن إجراء الأصول في الأطراف، هي أن يكون العلم الإجمالي ينجز معلومه في الآن على كل تقدير. أما لو لم يكن ينجز معلومه على كل تقدير بأن كان معلومه غير قابل للتنجيز في أحد التقديرين، أو كان منجزا بمنجز آخر، فلا تنجيز لهذا العلم، فيجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا إشكال، فلا يكون العلم مانعا عن جريان الأصل الترخيصي. ولذلك محقق العراقي في بعض الأبحاث السابقة مسخ بمقولة أن المتنجز لا يتنجز ثانيا، تذكروها كثير وقفنا عندها. أما على مسلك الاقتضاء فمن الوضوح بمكان أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للمنجزية بمعنى الموافقة القطعية، وإن كان عند أكثر القائلين مسلك الاقتضاء هو علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية. قلت عند كثير، لأن هناك من خالف وقال مش علة تامة حتى للمخالفة القطعية، لعدم جواز المخالفة القطعية للمحظور عقلائي مش عقلي، بمعزل عن جهة المخالفة القطعية اسمش محل كلامنا. كيف ينتج على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي لزوم موافقة قطعية؟ الجواب أن العلم في حد نفسه لا ينتج علية إلا للموافقة الاحتمالية. الأزيد من الموافقة الاحتمالية هو نتاج تعارض الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، حيث تتعارض وتتساقط يصبح العلم الإجمالي منجز للزوم الموافقة القطعية، حيث لا تتعارض وتتساقط. يعني مثلا إذا أحدهما منجز بمنجز على كل حال من غير جهة العلم الإجمالي، حينئذ ليس مجرى لأصل ترخيصي، فلا مانع من إجرائه في الطرف الآخر بلا. إذا أحدهما خارج عن محل ابتلاء مش مجرى لأصل ترخيصي، شو له معنى هذا خارج عن محل ابتلاء ترخصني منه هو مش داخل في ابتلاء. إذا الترخيص لا يؤدي إلى مخالفة القطعية العملية لكن يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، أيضا الشيخ النائمي وجملة من تبعه قال بأن الترخيص القطعي في المخالفة مش محذور، محذور العقل الترخيص في المعصية ما رح يؤدي إلى معصية هذا. لأنه هذا وين بيقولوا عادة بالشبهة غير المحصورة، مش قارب يجمع بين خير إن شاء الله، أو طرفين أحد الطرفين حيلة بينه وبينه، هذا خارج محل ابتلاء بيصير يعني فعلا مش شيء آخر غير خروج عن محل ابتلاء. تبهتوا يا إخوان؟ فكلما تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي صار العلم الإجمالي منجز، كلما لم تتعارض ما بيصير منجز. إذن يشترك مسلك العلم ومسلك الاقتضاء في أن العبرة ليست بتحقق علم إجمالي على مستوى الموضوع، بل بتحقق علم إجمالي على مستوى التكليف. أولهما يقول علة تامة للتنجيز فيمنع عن جريان الأصول، الثاني يقول ليس علة تامة للتنجيز من نحو الموافقة القطعية بل هو مرتهن بتعارض الأصول، مسارا متعكسة. وهذا من الواضحات. إذا اتضح وجه التنجيز اتضح منه ميزان الانحلال على كل من المسلكين، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء، كلما لم تتعارف الأصول انحل العلم الإجمالي ولو انحلال الحكمي. لما ما في تعارض أصول ما في تمجيز للزوم الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي ما له تمجيز. بس هاي لما بتتعارض الأصول بينا إجمالا وأنتم بتعرفوا إجمالا. جيد. على مسلك المحقق العراقي حيث لا يصلح العلم الإجمالي للتمجيز على كل تقدير بنفسه، لا يصلح أن يكون علة تامة للتمجيز في كل من الطرفين. يعني أنت عندما يكون أحد الطرفين منجز بمنجز آخر ما عم يستقل بالتمجيز هذا جانبه، وقد يعبر عنه بالمنجز السابق. بهيك حالة ما في أما غير ذلك فلا مشكلة. طيب النقطة الأخرى، هناك بحث بحثته أنا في العام المنصرم وأشرت له في هذه السنة أيضا، ما المقصود بتعارض الأصول؟ لما بيقال تعارض الأصول حقيقة تعارض الأصول ماذا يعني؟ هل تعارض الأصول هو تكاذب كالتكاذب الموجود في الأمارات؟ واحد بيقول لك قال الصادق يجب الفعل الكذائي، واحد بيقول لك قال الصادق لا يجب الفعل الكذائي، أو لازمه يعني يستحب أو إلى آخره، بحيث لا يمكن أن يكونا صادرين عن الصادق لبيان حكم الشرع الواقعي. يمكن أن يكونا صادرين، واحد في حال التقية واحد في غير حال التقية، لكن لبيان حكم الشرع الواقعي لا يمكن أن يكونا صادرين. أم أن التعارض في باب الأصول يعني التمانع لسببين خارجين عن نفس الأصلين؟ شو قطعا لسبب خارج عن نفس الأصلين، مثل هون العلم الإجمالي هو السبب، في حالة العلم التفصيلي ما بيجي بالمرة الأصل الترخيص. إذا علمنا بالكبرى والصغرى تفصيلا شو له معنى الأصل، بس شك موضوع مش موجود. إذا وجد موضوعه وجدانا لكن الشارع الغالية اللي روح شوف شو بيقول الثقة وسوي أيضا لا إشكال ولا ريب، وجدانا يعني بعد نشاك حتى لو ثقة خبر، بس الشارع لا يرتضي نشاك كان في قاموسي في شرعياتي. إذا دائما تعارض الأصول هو تمانع بالعرض، لما يكون بأكثر من متعلق وأكثر من طرف لا يتصور إلا تعارض بالعرض أبدا. لو كان في موضوع واحد بتقلي البراءة مع أصحاب الحرمة السابقة بيتعارضوا في موضوعين واحد بالذات، لكن احنا نتحدث عن موضوعين، في موضوعين لا يكون الا تعارض بالعرض قط. ومعنى التعارض عدم امكان شمول الدليل لهما، وليس تكاذبا مستمرا كتكاذب صلي اول ليله تجب صلاه ركعتين اول ليله من الشهر ولا تجب صلاه ركعتين، لا، هذا التكاذب تكاذب بسبب التمانع، فإذا ارتفع التمانع لم يعلن التكاذب، هذا مش تكاذب بالذات، تكاذب بالعرض. العلم الإجمالي هو اللي منع، ترخيص المخالفة القطعية والمانع. فإذا ارتفع التكاثر ارتفع التعارض. النقطة الأخيرة قبل ما نفوت عن تفاصيل، النقطة الأخيرة المهمة في المقام أن العلم الإجمالي تقدم معنا وبعد بذهنكم ما نسيتوها، لا ينجز بحدوثه إلى الأبد. العلم الإجمالي منجزيته ملازمة له كملازمة المعلول لعلته، مش ليس هو من باب التكوينيات كما البعض رايح حاكي بطريقة كأنه يعني عم يحكي بالعلل التكوينية. لا، بعض المعاصرين، بل تشبيهنا من جهة أن المنجزية حكم عقلي ناشئ من العلم الاشتغال، وهو من مبادئ الاشتغال اليقيني، الفراغ اليقيني، ما أكثر من هذا. فما دام العلم الاشتغال موجود، ما دام العقل يحكم التجهيز، مو أنه اشتغال في ساعة ما يولد تنجيز إلى أبد الآبدين، لا، يعني يدور مداره حدوثا وبقاء من الحيثية التقييدية. إذا أضرك كتلازم العلة مع المعلول، أي أن الموضوع لحكم العقل بالتنجز وجود العلم الإجمالي بالفعل، وجود سبب التنجيز بنظر العقل بالفعل، الاشتغال اشتغال عقلي، تنجيز تنجيز بحكم العقل. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال ولا ريب أن الحصص الطولية، وهي تقدم بحثها يا إخوان، ما عم بحكي شيء جديد، الحصص الطولية في طول الزمان، إذا فرضنا كل دقيقة حصة طولية، فكل واحدة لها منجزيتها بالفعل، مش العلم الإجمالي بسبب حدوثه ساعة 8 هو اللي عم ينجز الساعة 10، بسبب بقائي ساعة 10 عم ينجز الساعة 10، بسبب بقائي ساعة 11 عم ينجز الساعة 11. إذا زال زالت منجزيته، إذا زال سبب التنجيز زالت منجزية، لا يمكن أن تبقى. في اللحظة التي يزول حقيقة أو حكمة لا يبقى التنجيز. ولذلك حيث إنما تقدم من تعارض الأصول فرع التنجيز، يعني فرع العلم بالحكم الشرعي الذي يستدعي بحكم العقل التنجيز، فرع تعارضها ما دام العلم الإجمالي موجودا، ففي كل آن لا بد وأن نرى أن الأصول تتعارض أو لا تتعارض. متعارضات في يوم من الأيام في أمان الله ماتت، يقولنا نعبر عنه بموت الأصول، لا، في كل أن نشوف إذا بعض التعارض موجود بعض الأصول متعارضة، إذا مش بعده هو تعارض العرض معناته ما عاد فيه تعارض. من الآن فصاعدا لم يكن هناك تعارض. انتبهوا لي، هو مهم كثير. العلم الإجمالي ينجز من حين وجوده، العلم الإجمالي ينجز ما دام موجودا، العلم الإجمالي ينجز ما لم ينحل انحلالا حكميا، ما دام موجودا وجدانا الاولى ما لم ينحل انحلالا حكميا. هذا تمام الكلام في المبادئ. بعد هذا ندخل الى ما ينبغي ان يقال في الصور هنا ان شاء الله، حيث اختلف فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.